السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أبشركم بحمد الله انتهينا من نصف الكتاب الحمد لله، والآن وصلنا إلى قمة الجبل. الآن قاعد ننزل، والنزول سهل جدا بإذن الله. واليوم كلامنا جميل، اليوم نتكلم عن تعطر النبي عليه الصلاة والسلام، عن طريقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عن مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، ممارسات اجتماعية تسويها، شيء جميل جدا. فدرسنا اليوم إن شاء الله جميل ويعني لذيذ. احنا نعطيكم، في ناس يعطيكم غذاء البطون، أنا أعطيكم غذاء العقول، غذاء الفكر، شيء تستمتعون به بإذن الله وتنتفعون به. نبدأ. باب ما جاء في تعطر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث 217 من ترقيم مذكرتنا.
باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
أيها سكة، ظللها بالفسفوري، ظللها سكة، أي وعاء يجعل فيه الطيب. سكة، الآن اليوم سميها سكة، مثل شنو؟ الآن أوريكم، يعيب لكم نماذج. هذه سكة، هذا أنا مخلي فيها العود. شوف هذه سكة عود. طيب، هذه المسك، المسك، شوف المسك، هذه أيضا سكة. طيب، ما نسوي دعاية حق أحد. سكة، وهذه عطر، يعني عطر عادي بخاخ. شفتوا عرفتوا؟ هذه، فهذا الشيء الوعاء يسمونه سكة. طيب، والله يا جماعة مدارس الحديث دائما أتطيب وأطيب كما قلنا من عادة السلف، كان هذا تفتح النفسية. زين، ها تاخذون شيء؟ يلا خذوا. فهذه الأواني انزين تسمى سكة، سكة. طيب، وكان ابن مالك، الإمام مالك بن أنس، يطيب قبل أن يحدث رحمه الله وارضي عنه. هذه سكة. نكمل الحديث الذي بعده.
حاشية، سبعة أن يضع فيه الطيب وهو الظاهر هذا، ويتأكد التعطر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن،
حدثنا محمد بن بشار
مهدي، حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
بمعنى أن إذا واحد أعطاك الطيب لا تقول ما أبغي، لا ترد الطيب، الطيب هذا لا يرد. طيب، هني جاء معنا محمد بن بشار، أحد الأخوة في التعليقات، أنا غالبا يعني ما يتيسر لي أقرأ التعليقات، فواحد قال لي شيخ حدثنا عن محمد بن بشار، يعني هذا الاسم مر علينا كثيرا فعلا، يعني هذا الاسم من شيوخ الترمذي مر كثيرا، وفي أسماء تمر كثيرا مثل محمود بن غيلان مر علينا كثيرا، محمود بن غيلان وأمس تكلمنا عنه، الذي ابتلي في فتنة خلق القرآن وصبر وثبت بل حبس رحمه الله، فبارك الله تعالى في علمه. وإحنا كل ما جينا راوي، والله أنا حاط بالي مجموعة الرواة أتكلم عنهم، لكن سبحان الله غالبا ساعة أنسى مع كثرة المعطيات والمعاني الكلمات والفوائد. إذن محمد بن الشار بقول لكم كلام عنه، طيب، وبعدين كتبوه حتى ما يأخذ منكم وقت. محمد ابن بشار هو محمد بن بشار العبدي البصري. العبدي هؤلاء من أصل من البحرين، وهذا الشرف لنا طبعا. البحرين الكبيرة اللي هي عبر الساحل الغربي للخليج العربي، يمتد من الكويت إلى الإمارات، فهذا العبدي. نسبة إلى هذه كفائدة لغوية وأيضا في الأنساب، العبدي سواء في هالكتاب أم في غيره مر علينا نحن عرف العبدي. هؤلاء كل ما يمر عليك في كتب الأسانيد أو في كتب الأحاديث، العبدي اعلم أنهم من البحرين، وهم نسبة إلى عبد قيس الذين سكنوا البحرين، فنسبة إليهم عبدي أو القيسي أو العبد قيسي، كلهم واحد. طيب، فهذه فائدة أول ما تبع العبد يتعب ومن أصولهم. لكن هذا ولد في البصرة، ولذلك سمي محمد بن بشار العبدي البصري، فهذا ولد في بصرة. هذا الإمام محمد بن بشار في البصرة، ومكث أغلب حياته في البصرة، وهذا خلاف المألوف في الرواة والمحدثين والعلماء، هذا خلاف المألوف. المألوف في حياة العلماء كثرة الرحلة في طلب العلم. هذا محمد بشار نصه في ترجمته أنه كان يعني قليل الخروج من البصرة. لماذا؟ قالوا برا في أمه. يا الله، شوفوا هذه اللفتة الجميلة في حياة محمد بن بشار، برا في أمه. لماذا؟ أمه منعته، هو يقول أن أردت الخروج، خروج للرحلة في طلب العلم. شفنا البخاري، أنا عندي مقطع رحلة البخاري كيف راح يمين ويسار لطلب العلم، هو أراد الخروج فمنعته أمه، يقول فأطعتها. يعني برا في أمه ما خرج في طلب العلم. يقول فبورك لي فيه، وما خرج من بصرة لطلب العلم إلا بعد أن توفيت رحمها الله. يقول فمنعتني فأطعتها فبورك لي فيه، أي بورك في الخروج لطلب العلم بعد ذلك. يا الله، ومن بركة، شوفوا بركة طاعة هذا الإمام محمد بن بشار لأمه، شوفوا البركة، أنه صار شيخا وبدأ بالتحديث وعمره 18 سنة، صار شيخ يحدث الناس وهو صغير 18 سنة. احنا في هالسنة 18 سنة عيالنا يلعبون ببجي، يلعبون ببجي ويعرفون الفرق الكروية، طيب، ويعرفون كل أفلام نتفليكس ويعرفون هالسواليف. هذا كان يجلس في البصرة ويعلم الناس ويحدث الدنيا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من بركة طاعته وبره في أمه. وهذا شوف البركة الثانية، البركة الأولى، هذه البركات أنا جمعتها فهي من يعني تأليفي. البركة الثانية، هذا الإمام محمد بن بشار بركة طاعته، لأن هو قال فبورك لي فيه، أي بورك لي في خروجي في طلب العلم طاعة لأمي. من بركة هذا الإمام أنه صار شيخا لأصحاب الكتب الستة. هذا محمد بن بشار شيخ البخاري وشيخ إمام مسلم وشيخ أبي داود وشيخ الترمذي وشيخ ابن ماجه وشيخ النسائي، كل هؤلاء في كتبهم المعتمدة يروون عن محمد بن بشار. شوف البركة. يا الله، من بركة هذا الإمام الذي رزق حفظا عجيبا، كل حديث سمعه من شيوخه في العراق وفي البصرة وفي غيرها من رحلاته حفظه. وقلنا أن الحفظ قسمين، حفظ السطور وحفظ الصدور. السطور يعني من سطور الكتاب، حفظ الكتاب، يعني بعض العلماء كانوا يكتبون الحديث، فإذا أراد أن يحدث يقرأ من ما كتبه. هذا ما عندك الرأسة، ويحفظ الصدور، كل ما سمعه من شيوخ من الأحاديث حفظه في صدره. هذا بركة طاعته لأمه. يا الله، بل يقول أبو داود، يقول كتبت عن محمد بن بشار 50,000 حديث رواه من حفظه. احنا قاعد نمر على أساميهم بهالسرعة، محمد بن بشار، ويشوفوا وراء هذا الإمام كم قصة طويلة عظيمة تقف وراء محمد بن بشار، أم هو بها بر. فيأت البركة على كل حياته هذا الإمام. من بركات هذا الإمام أنه صار هذا الشيخ أنه صار إماما محدثا عظيما، حتى يقول الإمام ابن خزيمة، ابن خزيمة هذا يسمونه إمام الأئمة، هو بروحه إمام ابن خزيمة، وعنده كتاب صحيح ابن خزيمة، هذا بروحه إمام. فهو يقول هذا إمام الأئمة ابن خزيمة، يقول عن محمد ابن بشار، يقول هو إمام أهل زمانه في العلم. يقول عن محمد بن بشار، يقول هو إمام أهل زمانه في العلم. يا الله يا الله، بل هذا الإمام لقب بالبندار. الآن على طول محمد بن بشار عند المحدثين يقول البندار، البندار، لقب بالبندار. البندار معناته الحافظ، اسم ثقيل هذا الحافظ، جمع الحديث هذا وحفظها وحدث بها، الحافظ البندار. مو اسمه، ترى هذا اسمه، لقبوه بالبندار. ومن بركة هذا العلم أننا بعد هو مات في القرن الثالث الهجري يعني 252 الهجرة، من بركة هذا العلم أن الآن بعد أكثر من 1200 سنة نذكره ونستفيد من علمه، هذه البركة، هذه البركة النماء والخير الكثير. يا الله يا الله يا رب، الله يبارك فينا وفي حياتنا وفي علمنا وكذا. ولذلك هو ميت، لكن إيش اللي خلاه حي الآن في الذكر؟ علمه ونشره واتباعه للسنة. أنت ممكن باستطاعتك أن تكون حيا بعد موتك، اهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه وصية، اهتموا بالسنة، اهتموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، احفظوا منها ما استطعتم، طبقوا منها ما استطعتم، وعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما استطعتم. هذا محمد بن بشار، كل ما أنت يمر عليك محمد بن بشار الآن تذكر مبدأ البر بالأم وبركة البر بالأم. يا الله، يعني أنا أتوقع أخذنا وقت طويل لكن يستحق. مجموعة من الأئمة يا جماعة والله كلام عنهم يطول، لكن نحاول قدر المستطاع أن نختصر.
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن جندب عن أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن.
ثلاثة لا ترد، يعني إذا ضيفوك عليها لا تردها. الوسائد، الوسادة معروفة يعني، والمقصود أن ظللوها، ترى الوسائد والدهن مو الدهن، الدهن ظللوها. الوسائد هي الوسائد المعروفة، والمقصود إذا قدمت إليك لتتكئ عليها، أنت جالس في مجلس واحد أعطاك وسادة فلا ترد، لا ترد الوسائد إذا قدمت إليك لتتكئ عليها. والدهن المقصود به الطيب، واللبن معروف.
حاشية الطيب، انتهت الحاشية. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
هذا شيء متعلق بالنساء، فركزوا معانا أيتها الأخوات، ظللوا معانا. طيب الرجال ظللوه، قال لك طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، بمعنى يعني يطيب مثل طيب مثل هذا، يعني في 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 ريحه طيب وليس له لون. وطيب النساء عكس ذلك. احنا خلينا نقول هني يقول أحد العلماء ابن بطال: طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك. يعني المقصود بالطيب هنا ما تتزين به المرأة من الألوان في وجهها، أو قال العلماء أيضا إضافة حليها، فهذا زينة المرأة، يعني شكل ظاهر بس من غير ريحة حتى لا تلفت الأنظار. انزل واضح. والرجل يطيب بالطيب، ما في ألوان، ثوب الألوان طبيعية، لكن طيب الرجل في الريحة وتزين، هذا تزين الرجل بالريحة وتزين المرأة بالألوان، يعني مثل ما يسمى المكياج، مكياج والحلي وغير ذلك. وأيضا هذا قال العلماء إضافة مهمة جدا، هذا إذا أرادت الخروج من بيتها، يعني أما وهي في بيتها، نقطة مهمة، أما في بيتها فهي تتزين لمحارمها ولزوجها بما تستطيع بما شاءت يعني. طيب هذا أيضا معلومة ضيفوها، المرأة في بيتها تتزين لزوجها ولمحارمها بما شاءت، لكن إذا خرجت فتكون زينتها مثل ما وصفنا، إذا خرجت وتغطي هذه الزينة. طيب واضح واضح. الآن
وحدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. حاشية وللمرأة أن تتزين وتتعطر لزوجها بما تشاء بل ندب،
هذا يعني شرح
الشارع لذلك خليفة، وعمر بن علي
حديث بعده حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. والريحان حاشية الريحان
قال أبو عيسى مو حنان اسمه حنان حنان طيب قال أبو عيسى ولا نعرف الحنان غير هذا الحديث يعني هو الحديث منفرد فيه. طيب شوفوا الحديث إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده حطوا تحت خط هذا الحديث ورد في صحيح مسلم أما فإنه خرج من الجنة هذه الزيادة ضعفها الشيخ الألباني ضعفها أنزل الريحان ما المراد بالريحان هو النبت المشموم الريحان هو نبت المشموم معروف عرفت ويقال كل الطيب المقصود به الطيب عموم الطيب عموم الطيب أو النبت المعروف المشموم يزرعون كثيرا وهو معروف زين
هو كل نبت طيب الريح ومنه الحبق انتهى. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث
لحنان.
قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كنهدي وروى عنه الحجاج ابن أبي عثمان الصواف سمعت أبي يقول ذلك. حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد الهمذاني حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام.
هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني بالتالي نتجاوزه لأن نأتي إلى الباب الذي بعده باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله
عن حميد بن حدثنا حميد بن مسعدة البصري أخبرنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه.
طيب الآن يبين لك كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم كيف طريقته يعني حتى في طريقة الصيغة مو في مضمون الكلام في قضية لا في المضمون وفي الأسلوب يقول تقول عائشة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسرد ظللوها يسرد بين ظللوها فصل ظللوها يسرد أي يستعجل ما كان يعني مقصود ما كان يستعجل في كلامه طيب بالتروي ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل ما معنى بين فصل بين أي واضح النطق فصل يوضح المعنى واضح يعني وضوح في النطق ووضوح في المعنى هكذا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة
سلم
عن
بن قتيبة
قال
مو مسلم بن قتيبة أي سلم بن قتيبة وقال مسلم سلم بن قتيبة عن عبد الله ابن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه
يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الكلمة مرة ومرتين وثلاث لماذا؟ لتعقل عنه ظللوها تعقل أي تفهم عنه. طيب
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافة فقلت صف لي.
هذا الحديث مر علينا في أول كتاب الحديث السادس أو السابع. طيب هو حديث طويل وهذا بعض ما ورد فيه يعني هو قسم الترمذي الحديث إلى عدة أقسام
لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح. حاشية: الذواق المأكول والمشروب، أي كان صلى الله عليه وسلم يمدح جميع نعم الله ولا يشتغل بمذمتها قط، انتهى. ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. حاشية.
طيب، هذا الحديث انتهى، وهذا الحديث تكلم عنه سابقا، هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه الشيخ الألباني، فبالتالي احنا يعني لا نشرحه، بس أهم ما ورد في هذا الحديث أنه يعني طويل السكت، أي سكوته طويل، لا يتكلم في غير حاجة، واضح يعني يتكلم بجوامع الكلم، جوامع الكلم مع الكلمات اليسيرة ذو الدلالات العظيمة، كلامه فصل وضحنا، لا فضول تقصير، يعني هذا أهم ما جاء في باب كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نأتي للباب الذي بعده، ما باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، واضح معانا بالدفتر والملزمة والقلم الفسفوري يا جماعة؟ موجودين ولا لا؟
الغمام السحاب في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاء، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل.
طيب، هذه فيها مواصفات جميلة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو شيء قال حموشة، حطوا عليها ظللوها حموشة، وأيضا أكحل ظللوها حموشة، أي في ساقيه دقة، وهذه من المواصفات الجميلة في الرجل، يعني ما يكون ليست غليظة، ساقين النبي عليه الصلاة والسلام فيها دقة. زين، أكحل العينين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الآن فيها أيضا وصف العين، كان النبي عليه الصلاة والسلام أكحل العينين وليس بأكحل، بمعنى أن في سواد في جفون أجفان عين النبي عليه الصلاة والسلام، في سواد في الأجفان، فالذي يراه يظن أنه قد اكتحل وهو لم يكتحل، يعني في جمال طبيعي في عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا، وهو سيد الخلق بأبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وصلوا الطلبة 600 طالب ما شاء الله، الله يزيد وبارك. منزل حد انتهينا من هذا الحديث، الآن نواصل.
حاشية: الكحل بفتحتين، عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي
حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال:
الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا جماعة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه طريقته، ولذلك يا جماعة احرصوا عليها، واعتبروا هذه السنة تؤجر عليها. خلك دائما بشوش، دائما مبتسم، دائما يشوفون الناس ابتسامتك، يشوفون أسنانك. مرة في برنامج تلفزيوني قلت يا جماعة ليش ما نبتسم، بعض الناس يظن أن الأسنان عورة، فدائما قاطب الجبين وشاد على شفايفه، والناس ما يشوفون حتى أسنانه، ترى الأسنان مو عورة، يعني اكشفها، اضحك، خلي الناس يشوف أسنانك، شوف الثنايا والرباعيات والأنياب والضاحك والناجذ والطواحين وكل شيء. فهي ليست بعورة، فخليك مبتسم واستشعر الأجر. ولذلك أي واحد شفتوه يا جماعة كثير العبوس وكثير يعني قليل التبسم، مهما تحجج لك بحجج اعلموا أنه قد خالف السنة. نحن نأخذ ديننا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أنا أقول حتى على مجال نحن كطلبة العلم أو الدعاء أو المشايخ، تجد بعضهم قليل التبسم مهما قال لك عن تكلم لك عن الهيبة وعن تكلم لك عن الوقار، كل هذا كلام فاضي. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس هيبة وإجلالا ووقارا، وهكذا كان وصفه، كان صلى الله عليه وآله وسلم كثير التبسم. فإذا رأيتم من العلماء والدعاة والفضلاء والنبلاء والأخيار والعباد كثير التبسم، فاعلموا أنه يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد أصاب السنة. وإذا رأيتم إن شاء الله وصل من رتبة في العلم إلى ما هي ولا يبتسم والناس ما يعرفون منه ابتسامة، فاعلموا أنه قد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو تحجج بألف حجة. ما لنا شغل في الحجج، عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على كل قول وعلى كل رأي وعلى كل اجتهاد. واضح؟ عظموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من يعظم هذه السنة يعظمه الله، يعظمه الله سبحانه وتعالى.
حدثنا أحمد بن خالد الخلال، حدثنا يحيى بن إسحاق السليحاني،
السيلحاني.
حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال. الحديث إذن: حدثنا أحمد بن خالد الخلال، حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني، حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما.
الله، يعني دائما التبسم هو ضحك النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال أبو ذر: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
يعني هذا الرجل يؤتى يعني بهذا الرجل من القيامة، فيعرض عليه صغار الذنوب، ذنوب سواها، وتخبأ عنه كبار الذنوب، فيقال له: عملت كذا وكذا، وهو يقر لا ينكر: سويت، وهو خايف الآن هذا صغار الذنوب، يخاف من الكبار اللي عنده. زين، فيقال له: أعطوه مكان كل سيئة عمل حسنة. الله أعلم هو إيش العمل الصالح اللي سواه في حياته، الله تعالى يجازيه فيبدل حسناته سيئاته بحسنات، وقد يكون تاب توبة صالحة، وقد يكون ساعي في حوائج الناس، في أعمال كثيرة الله تعالى يستبدل سيئاتك بحسنات. فهذا الرجل لما يشوف والله لا، القصة فيه تبديل سيئات بحسنات، فهو يقول: تعال يا جماعة عندي سيئات كثير أكبر من هذه، وين هي؟ ما أشوفها اليوم، ما أشوف سيئات الكبيرة سويتها كذا. يعني موقف فيه سبحان الله طرفة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الموقف ضحك حتى بدت نواجذه بأبيهم صلى الله عليه وسلم. وعلماءنا لما كانوا يروون هذا الحديث يضحكون، مشايخنا اللي أخذينا عنهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا الله، ما هي نواجذ؟ ضللوها. النواجذ المراد هنا الضواحك، وهو الأقرب. فيه أقوال كثيرة لكن الأقرب أنها الضواحك. أنا عشان أعطيكم أقرب لكم الصورة، نعطيكم ذكرتها سابقا، هذا لابد تعرفون تقسيم الأسنان. أول سنين من فوق من تحت، أول سنين يسمونهم الثنايا، اللي فوق يسمون الثنايا العليا، واللي تحت ثنايا السفلى، هذا الثنايا. زين، اللي بعدهم يسمونهم رباعيات، السنين اللي بعدهم رباعيات، العليا وفي سفلى، عقبهم الأنياب، طالعين شوية معروفين للنياب. ها عقب النياب يأتي الضاحك، يأتي الضاحك وبعد الطاحن وبعد النواجذ، وهذا تعريف يعني لغوي، وساعات كما يقول المحدثون يعني يطبقون هذا الحديث وفق القواعد اللغوية ثم وفق ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أقرب لكم الصورة، شوفوا هذه الأسنان، توزيع الأسنان هذه، شوفوا خلني أنا يمكن أظل أقل أخفف أخفف الإضاءة. إيش صار صار ساعات الإضاءة عالية يمكن حق ذي مو واضح، الحين يمكن أوضح. إيه هذه شوفوا هذه الأسنان. إيش تبون بعد؟ حتى صرت طبيب أسنان أبين لكم الأسنان وين. شوف الأول إن ثنائي، بعدين الضاح، بعدين الرباعيات، بعدين أنياب، بعدين الضواحك. فمعناته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحك بدأت الثنايا والرضاعيات والأنياب والسن اللي بعده، يعني هكذا هكذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتوا؟ بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، نشتاق نشتاق أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام، نشتاق أن نرى ابتسامته، نشتاق أن نرى عين الرضا في وجهه صلى الله عليه وسلم. إيش أشواق، إيش أحاسيس، إيش مشاعر هؤلاء الصحابة اللي كانوا يشوفون النبي عليه الصلاة والسلام صباحا مساء، يشوفون وقت صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجالسونه يأكلونه يجاهدون معه يرحلون معه يسافرون معه. يا أخي شيء عظيم والله، نعيم نعيم عظيم. اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة، اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة، اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة، اللهم ارزقنا اتباع سنته في الدنيا ومرافقته في الجنة، آمين يا رب العالمين. اجعلنا ممن يسير على سنته ولا يبتدع في دينه. بعض من كثرة محبتهم له ابتدعوا في الدين وأظهروا أشياء ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حذاري من هذا أيضا. محبة وفق الاتباع، نحب النبي عليه الصلاة والسلام كما هو بين، كما شرع، وكما أحبه الصحابة، هذا الهدي. تزيد فوق ذلك تجتهد اجتهادات، قال فلان وقال علان، اترك كل هذا. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام دلك على الحب، وكيف على الصحابة والتابعون والسلف الصالح، واستمسك ففيه الفلاح. ولا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فهذه نقطة أيضا مهمة جدا في أن تكون محبة وفق الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب،
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك.
هذا عبد الله، جرير بن عبد الله، اسمه جرير بن عبد الله البجلي، صحابي معروف، وهذا من ألطف الحديث. يقول: ما حجبني النبي عليه الصلاة والسلام منذ أسلم، ما صار حاجب بينه وبينه، على طول ممكن يشاهد ويجلس إليه بكل سهولة، الوصول إليه سهل. ولا رآني إلا ضحك، وفي رواية ولا رآني إلا تبسم، وفي رواية ولا رآني إلا تبسم في وجهي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. كن أنت هذا الرجل، كن أنت هذا المتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يشوفك شخص إلا أنت مبتسم في وجهه. إحنا يا جماعة عندنا شعب شعوب ما يعرفون ابتسامة ولا يعرفون الضحك، غلط. هذه صدقة يا جماعة، ما تكلفك شيء، صدقة. التبسم في وجه أخيك صدقة، صدقة حقيقية لها أجر عند الله، وأقصد فيها اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر ناس محتاجين لابتسامتك أهل بيتك، زوجتك في بيتك ابتسم في وجهها، أمك ابتسم في وجهها، وأبوك ابتسم في وجهها، عيالك ابتسم في وجوههم.
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذ المنازل، فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، قال فيقال له تمنى، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا.
يا الله.
قال فيقول تسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
هذا موقف آخر، موقف آخر من الله تعالى يكرم إنسان في الآخرة فيعطيه من الكرم والفضل عشرة أضعاف الدنيا. هذه من هذه؟ هذا آخر أهل النار خروج من النار ودخول الجنة. فيقول تمن، يتمنى ويتمنى ينسى شيء فيذكرونه فيتمنى ويتمنى، فيقول لك هذه ومثلها 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 عشرة أضعاف أهل الدنيا، عشرة أضعاف الدنيا. حتى يتعجب، قال يا الله أتسخر مني وأنت الملك؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أحباب، الدنيا شنو تسوى؟ شنو تسوى الدنيا؟ خل نقف وقفة مع أنفسنا صادقة، والله يوم القيامة لما تشوف كرم الله ورحمة الله تستحي، تقول هذا الله الكريم أنا كيف غفلت عنه في الدنيا؟ كيف لم أطعه؟ كيف لما كان يأتي النداء ما أصلي أترك الصلاة؟ أنا لما الله أمرني بالحجاب ليش ما تحجبت؟ وأنت ترين كرم الله ورحمة الله. يعني يندم الإنسان ندم عظيم، حتى أهل الصلاح والعبادة يندمون لما تشوف كرم الله ورحمة الله. على كل ساعة كل لحظة غفلنا فيها عن ذكر الله. هذا آخر أهل الدنيا، هذا آخر رجل يدخل الجنة، فكيف بمن كان في أهل العليين؟ كيف بمن كان أعلى الجنة؟ كيف بمن كان من أهل الفردوس الأعلى؟ كيف بمن كان الجن في الجنة وسقف جنته عرش الرحمن؟ هذا حديث مضحك مبكي. يا الله، يا الله رحمتك، يا الله كرمك، يا الله فضلك، يا الله لا تحرمنا الفردوس الأعلى، يا الله رزقنا الإسلام، رزقتنا الإسلام ولم نطلب، فلا تحرمنا الجنة ونحن نطلب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب.
حاشية النواجد الأضراس انتهى. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله عنه أتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حاشية الآية 13 من سورة الزخرف: ومعنى سخر لنا هذا أي ذلل لنا هذا المركب قوي عليه، كأنه صار له قرنا أي مثله في الشدة. وقال بعض الشراح: أي مبأثا، الله أكبر ثلاثا، سبحانك إن
بعد ما قال ذكر الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لمقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني فعل هذا كالسنة:
إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره.
يا الله يا الله. يعني موقف عمر علي بن طالب رضي الله عنه قال هذا الذكر وقت الركوب ثم ضحك، فالراوي يعني تعجب من ضحكه عمر علي بن طالب، فقال له: ما الذي أضحكك يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثل فعلي هذا ثم ضحك، فسألته نفس السؤال: ليش تضحك؟ ما سبب الضحك يا رسول الله؟ فقال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. يا الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نعلم أنه لا أحد يغفر ذنوبنا سواك، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا عبد الله بن عوف عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد رامية، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
هذه قصة ذكرها يعني عمرو بن سعد يعني عن سعد رضي الله عنه، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رآه يضحك في يوم الخندق يوم الأحزاب حتى بدت نواجذه. حنا قلنا نواجذ هي ما بعد الأنياض، النواجذ وفي عنده اللغة والنواجذ في الخلف، لكن في الحديث المراد به الضاحك اللي بعد الأسنان اللي بعد الأنياض، هذا هو المهم. ما هو الموقف الذي حصل حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: كان رجل من المشركين كان معه الترس، الترس جماعة اللي ينحط في اليد حتى يقي، الدرع هو الذي يلبس، الترس اللي يكون في اليد هذه. فيقول: كان رجل من المشركين كان يعني يرفع رأسه، يرفع وينزل، حط ترس، يعني فهمت الموقف بهالطريقة، يعني يختفي يطلع رأسه شوية وهذه ويختفي يطلع ويخمد، فرصده سعد. سعد رضي الله عنه كان رامي، كان راميا، فسوى شافه فحط له سهم، بط السهم بطريقة زين على رأسه بحيث ناظر ويرفع رأسه، فأول ما طلع رأسه أطلق السهم زين، فأصابت بالسانتة على الجبهة، هنا جبهة، يقول على طول تدري الجبهة على طول يعني مركز الأعصاب، فعلى طول انقلب حتى طلعت الريولة صارت فوق كذي، عرفت يعني طول من الطاح وصيب فانقلب ومات على طول صارت ريولة فوق. فهذه الضربة ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف الذي حصل حتى بدت نواجذه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المواقف ترفع المعنويات والنفسيات في المعارك.
حاشية: سعد حول المدينة باستشارة سلمان الفارسي. الترس هو ما يستتر بالترس، والمراد بالرجل أحد المقابلين للسق ورفع رجله. قال: من فعله بالرجل، باب ما جاء في صفة مزاح.
انتهينا الباب، الآن جينا في باب صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة يعني يمازحه. حدثنا
طيب حدوا يا ذا الأذنين، ظللوها يا ذا الأذنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس مالك: يا ذا الأذنين. ما معنى يا أذنين؟ يا ذا الأذنين. قال أبو عيسى: من أبو عيسى؟ من الترمذي. احنا قلنا هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن صور الترمذي، لابد تحفظون اسمه وتحفظون تاريخ ولادته 209 وفاته 279، لابد تحفظون هذا الشيء، هذه المعلومات الأساسية. طيب، فقال أبو عيسى يعني الترمذي. قال محمود: من محمود؟ من محمود؟ هذا لابد تعرفون، محمود شيخه. من محمود؟ أي محمود؟ محمود بن غيلان، فوق شو مكتوب أول حديث حدثنا محمود بن غيلان، هذا هو مر علينا قبل احنا قلنا هالشيء نفس الطريقة. قال محمود الآن هو الترمذي قاعد ينقل كلام تفسير شيخه لذا الأذنين، فهمتوا هالفكرة يعني. قال محمود يعني الترمذي يقول قال محمود قال أبو أسامة، شيخ محمود بن غيلان يروي التفسير أيضا عن شيخه من أبو أسامة، فوق مكتوب بعد شوف حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أسامة، حتى تفهمون كيف يا جماعة أنا الكتاب كيف يقرأ. قال أبو أسامة يعني مازح، يعني مازح قال يا ذا الأذنين، كل واحد له أذنين، طيب فهي من باب المزاح. وفي احتمال آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد به الحظ الحظ والتنبيه على حسن الاستماع، يعني كان يقول له انتبه استمع معاي، عرفت؟ فهذا احتمال وهذا احتمال، احتمال مزح يمازحه، احتمال كلمة فيها حظ على التنبيه على حسن الاستماع. يعني مثلا أقول لكم يا ذا يا ذا الأذنين الأذنين، نبي نعرف جمعها يعني أصحاب الآذان لكم، يعني لو عندك طالب تقول يا ذا الأذنين تبي تشد انتباهه. طيب مر علينا هذا الحديث. الآن الحديث الذي بعده حديث هناد.
حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هاشية النغير بضم النون تصغير النغر بضم النون وفتح الغين.
زين هذا الحديث الآن كامل كامل.
وهو طائر صغير جمعه نغران. وفي الحديث مخالطة الرجل مخدومه وصح.
انزين هذا الحديث عن أنس بن مالك ذكر موقف أن النبي عليه الصلاة والسلام ظللوها لا يخالطونا، ظللوها النغير ظللوا أيضا لا يخالطنا أي يلاطفنا ويمازحنا. طيب وهنا يذكر أنس مالك موقف أن النبي عليه الصلاة والسلام زارهم في بيته وأخذ يلاطف أخاه الصغير وكناه يا أبا عمير. طيب وكان عنده طير، طير اسمه النغير، اسمه النغير طير النغير. انزين هذا هو النغير، شوفوا طير النغير هذا هو. لو تحطون في اليوتيوب تشوفون يعني صورته موجودة معروف، طير صغير. انزين وحتى كان رابط رجله بخيط فكان يلعب فيه، رآه النبي عليه الصلاة والسلام فترة وبعدين مات هذا الطير. فلما مات هذا الطير حزن عليه أخ أنس بن مالك الصغير، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام حزينا داعبه وجاب هذا السجع يا أبا عمير ما فعل النغير، وغير وطير اللي مات، عرفت؟ فيداعبه ويمازحه، هكذا كان مزاح النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول له حقا. فهذا هو النغير، يقول لك طائر معروف يشبه العصفور، هذا فعلا شبيه جدا بالعصفور، ومنه أنواع يعني بعضهم كله نوع لون رصاصي، وفي لا رصاصي وفي وجهه سواد وفي صفار في ذيله، يعني في أنواع كثيرة. فهو طائر صغير يشبه العصفور، هذا تعريف النغير. انزين أقول داني أقول لكم شيء هنا في هذا الموضوع. هذا كان في القرن الرابع الهجري، في القرن الرابع الهجري كان في واحد زنديق، انتبهوا للقصة هذه بعدين كتبوها. كان في زنديق أحد الزنادقة وقال هؤلاء إيش فيهم علماء الحديث يرون أحاديث ما أدري من وين يجيبونها، طيب ما أدري من يجيبونها أحاديث في روايتها ما فيها فائدة ولا فيها حكمة ولا فيها شيء، بس أحاديث قال رسول الله فعل رسول الله ولا فيها فوائد ولا فيها شيء، بس أحاديث تجميع الأحاديث في كتب وبس وتحديث. فقال له هذا انتشر هذا الكلام في ذلك الوقت، فقال القاضي الشافعي أبو العباس أحمد بن القاص قال له مثل ماذا أيها الزنديق، مثل أي حديث؟ قال هذا الزنديق قال مثل حديث النغير يا أبا عمير ما فعل النغير، شنو استفادنا؟ شنو استفادة الأمة من هذا الحديث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يا فلان ايش صار في الطير اللي مات، احنا شلينا في الطير؟ وشنو اثبات الامه من هذا الحديث؟ شنو يترونه في احاديثكم؟ وهذا البخاري يراوي هذا الحديث في صحيحه، وهذا الطعن الان يتكرر على البخاري، هو الموجود في البخاري. شنو اثبات الامه من هذا الحديث؟ هذه الكلمه احرقت قلب هذا الامام القاضي الشافعي ابن القناص ابو العباس احمد، فذهب الى بيته وجمع كتبه واخذ محمرته واخذ قلمه واخذ يكتب ويكتب ويكتب. وبعد ايام خرج لهذا الزنديق بكتاب وقال: لقد جمعت في هذا الحديث 60 فائدة. يا الله، هذا الحديث اللي من كلمتين يقول: والله جمعت في هذا الحديث 60 فائدة. فائدة في التربية، فوائد في الفقه، فوائد في الحديث، فوائد في التعامل. وابن حجر ذكر هذه القصة وذكرها في الفتح، وأضاف عليها حوالي 10 أو 20 فائدة أخرى في هذا الحديث. هكذا في كل زمن نبتلى بأناس يطعنون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويطعنون في صحيح البخاري، فيتصدى لهم علماء الإسلام جزاهم الله تعالى كل خير وبيض الله وجوههم. في هذه الكلمتين استخرج 60 فائدة. بيض الله وجهك وأنار دربك وحشرك مع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا علماؤنا خدموا الدين وخدموا الإسلام. وأخذ ابن حجر يعدد هذه الفوائد ويزيد عليها، يقول: في هذا الحديث فائدة ملاطفة الصغير، في هذا الحديث في فائدة أنك تكني الصغير. سماه أبو عمير وهو لو اسم لكن كناه، فهذه فائدة. ومن الفوائد هذا الحديث أن الذي ليس له ولد يمكن أن يكنى، لأن هذا الطفل ما كان عنده ولد، فبعدنا ذلك كناه بأبي عمير. وفي هذا حديث فائدة أن الطفل الصغير يزار، والنبي عليه الصلاة والسلام زاره في بيته، هذه فائدة. وفيها فائدة جواز اقتناء الحيوانات في البيوت، استفاد العلماء من هذا الحديث جواز اقتناء الحيوانات. وفائدة جواز جعل الحيوانات في أيدي الأطفال للعب. وفائدة أنه يجوز ربط الحيوان بالحبل، وهذا لا يعد من تعذيب الحيوان. فائدة 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 60 فائدة، درر وكنوز في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يبصرها الأعمى، أعمى البصيرة، من يغطي عينيه عن الشمس بغربال. فجزى الله تعالى علماءنا خير الجزاء. في هذا الحديث اليسير 60 فائدة. فكيف بالأحاديث الطوال؟ كل حديث درة، كل حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ذهب. لكن إحنا جيلنا اللي في عند المشكلة لما نعرف نقرأ البخاري، يطعن في البخاري وحياته ما عند البخاري، ولا مسك البخاري ولا قرأ البخاري. أنا من حبي للصحيح البخاري كل نسخة تمر علي أشتريها، عندي مجموعة من صحيح البخاري، حبا في البخاري وحبا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي الجهلة، جهلة لا صيام نهار ولا قيام ليل، ويطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رويبضة رويبضة، لكنهم يمشون في حقل الألغام. وقيض الله تعالى لهذا الدين رجال يدافعون عنه وينافحون عنه.
صاحبه ودخوله إياه وإن كان عالما أو إماما وفيه كنية من لم يولد له أو جمعه نغران. وفي الحديث مخالطة الرجل مخدوير بضم النون تصغير النغر بضم النون وفتح الغين، وهو طائر صغير جمعه نغران. وفي الحديث مخالطة الرجل مخدوير إذا لم يكن على طريق التحقيق. وفيه أن صيد المدينة وملاطفة الصبيان وتأنيسهم وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وكرم الشف.
وفي هذا شو أبو عيسى الترمذي يذكر بعض الفوائد، يقول وفقه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الصغير الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به، فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا عمير ما فعل النغير.
مائل والتواضع وزيارة الأهل بأن أم سليم، فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير.
زين، الآن الحديث الذي بعده.
حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق، أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. حدثنا
إنك تداعبنا أي تمازحنا، ضللوها.
قتيبة بن سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الإبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تلد الناقة إلا النوق؟
موقف جميل في مداعبة، أن هذا الرجل استحمل أي طلبة ظللوها، أي سأل ظللوها، أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه دابة ليركبها، استحملوا أن عطني دابة أركب عليها، فقال إني حاملك على ولد ناقة، يعني ظاهر الجملة أن ولد ناقة يعني يكون صغير، شو بركب عليها؟ طيب شو بركب عليه؟ فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، هذا بيكون صغير شو بركب عليه؟ فقال رسول الله وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني في النهاية ما أقصد الصغير، أقصد يعني بيكون كبير وبيشيلك، يعني حتى ولد الناقة قد يكون صغير وقد إيش يكون كبيرا، هذا هو المعنى. طيب
حاشية، استحمل أي سأله أن يحمله على دابة أنثى الإبل، انتهى. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ثابت.
خلنا نقول هذه عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر، صحابي رضي الله عنه اسمه زاهر، كان من أهل البادية، بادية معروف يعني في الصحراء وعندهم الإبل وعندهم يعني المضارب والمساكن، يعني يسكنون في البادية غير الساكنين في أهل الحضر، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، ما يجي من البادية إلى دوة اللي تصنع هناك، يعطي هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، ظللوها، إن يعني باديتنا أي إذا إحنا احتجنا متاع البادية هو جاء به إلينا، هذا المقصود، هو باديتنا يعني إذا احتجنا أي غرض أغراض البادية هو يأتي إلينا بأغراضه وحاجتنا من البادية، ونحن حاضرون، نحن نجهز له ما يحتاجه من الحاضرة، الحاضر يعني مثل ضد البادية، يعني مثل المدينة. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، دميما ظللوها، دميما يعني كان قصيرا وفيه قبح، وهذا النقطة ليش ذكروا هنا لها علاقة بالحديث، مو بس ذكرها هكذا من باب العيب، مو باب العيب، من باب الإخبار. طيب، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، يال النبي عليه الصلاة والسلام مرة هو يبيع في السوق، يال من خلفه واحتضناه وهو لا يبصر، زاهر ما شاف من وراه، يا الله ايش هالموقف، تخيل انت النبي عليه الصلاة والسلام يضمك من خلفك، فقال من هذا؟ ارسلني، ظلله، ارسلني اي اتركني، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لما شاف فاذا الذي خلفه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو، ظللها، لا يألو اي لا يقصر، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، لما عرف يحاول يلصق صدره أو ظهره بالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ يعني مزاحا مسكاه في السوق، من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. كاسدا، البضاعة الكاسدة هي البضاعة التي لا رغبة للناس في شرائها، يعني البضاعة التعبانة. ليش قال هالكلام؟ لأنه كان دميما. شوف الفائدة اللي ذكرها أنس بن مالك، كان دميم الخلق، يعني قصير وشكله يعني مو حلو. طيب، فيقول أنا مين بيشتريني وهذه مواصفاتي. فقال الرجل: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. يا الله، يكفي هذه المنقبة لهذا الصحابي زاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو عند الله غال، غالي. وفي هذا تأكيد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا مصعب بن المقدام، أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن رضي الله عنه قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. يداعبها، يمازحها، أن ما الجنة ما يدخلها واحدة عجوز. قال: فولت تبكي، حسنت العجوز وراحت وأخذت تصيح. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لن تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. سبحان الله. طبعا يعني أن وراد أن الله تعالى ينشئنا خلقا آخر، وتكون أعمارهن 33 سنة، وجعلهن أبكارا غير ثيبات، وعربا أترابا هي المرأة الحسناء الجميلة المتحببة إلى زوجها، وكلهم أقران، أتراب أقران. فهكذا كان مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيرا على حسن الاستماع.